قال الإمام مسلم رحمه الله: باب قضيتهن. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من ماله بغير علمي، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال: حدثناه محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند حا وحدثنا يحيى بن يحيى حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائي، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيدي. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. قال: حدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيدي. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: لا، إلا بالمعروف. كان الكلام أمس الماضي على كتاب الأقضية، وعلمنا أن الأقضية جمع قضاء، وأن القضاء الإلزام بالحكم، وعلمنا أن القضاء شريعة متبعة، وأن القضاء ولاية من الولايات التي هي للإمام، الإمام العام، والإمام العام لكثرة أعماله يولي قاضيا أو أكثر للنظر في أمور الناس في الفصل في منازعاتهم، فض خصوماتهم، سماع دعواهم، إعادة الحقوق إلى أربابها. الولاية للمرأة التي لا ولي لها، إذا لم يكن لها ولي من العصبة تولى القاضي الوالي الإمام أمر العقد لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. الولاية للعصبة، الآباء، الأعمام، الإخوان، أبناء الإخوان، الإخوة، أبناء الأعمام ما كان من العصبة، الخال ليس بعاصب ولا بعاقد، أخو الأم لا يتولى عقد النكاح لأنه ليس عاصب، ليس من العصبة، وإنما الذي يتولى ذلك السلطان، السلطان ولي من لا ولي له، كما علمنا ليلة البارحة أن الشريعة الإسلامية هي الفيصل في جميع أحوال المسلمين، الأحوال المدنية، الأحوال الشرعية، ما يتعلق بالأموال، ما يتعلق بالحدود، ما يتعلق بالأحوال الشخصية، الذي يقضي في هذه الأمور ويبت فيها ويعيد الأمر إلى نصابه الشريعة لا القانون. القانون لا دخل له في أمور المسلمين، لا قبل ولا بعد، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ومتى عاد المسلمون إلى القوانين الوضعية التي وضعها رجال الشرق أو الغرب، فإنه يتوجه عليهم قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. النظرة العامة اليوم التي تقول بأن الإسلام غير صالح للبت فيما يتعلق بالأموال، ما يتعلق بالحدود، الإسلام قاصر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، لقد ظل الإسلام والحاكم طيلة 14 قرن قبل أن يستعمر البلاد أعداء الله. أول حكم إسلامي على وجه الأرض بعدما بعث الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام، الحاكم هو رسول الله، تولى بعده الخلفاء الراشدون أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن بن علي، بعد ذلك بنو أمية، معاوية، إلى أن دالت دولة بني أمية وتولى آل العباس العباسيون مدة من الزمن إلى القرن السادس. بعد القرن السادس أصاب المسلمين ما أصاب، وعادوا إلى النعرات الجاهلية، قيس، تميم، خصام بين الولاة، بين الشعوب، هذا قيسي وهذا عدناني وهذا تيمي، الجيش يكون من قيس ولا يكون من تميم ولا يكون من قريش. أصاب المسلمين فترة حتى قامت دول المماليك، الأيوبيون وغيرهم، والإسلام هو المهيمن. قامت دولة آل عثمان والإسلام هو المهيمن، حتى ظهر مصطفى كمال أتاتورك لعنة الله عليه، الذي أمر المسلمين بأن يتخلوا عن القرآن، عن الإسلام، وألزم البلاد العثمانية إلى أن تعود إلى القوانين، فعادت إلى القوانين، ودالت دولة آل عثمان ودالت دولة مصطفى كمال، أتى ترك، واستطاع المستعمرون من الشرق والغرب أن يوزعوا بلاد المسلمين ويفرقوها شذر مذر، فوقع ما وقع واستعمر المستعمر إلا ما كلأ الله تعالى به وحفظ به هذه البلاد، هذه الجزيرة، قلب الجزيرة مكة والمدينة وما حولها. ولا يزال بحمد الله تعالى الإسلام على وجه الأرض قائم في أي موضع، في أي قارة، في أي بلد، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، قائمين على الحق، لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق حتى يأتي وعد الله، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالإسلام قضى وحكم ونظر في الدماء ونظر في الأعراض ونظر في الأموال ونظر في حقوق الخلق، فوالله ما روي على وجه الأرض قانون ولا شرع عادل إلا هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فدعوى أن الإسلام لا يصلح إلا للأحوال الشخصية، ما يتعلق بالنكاح، ما يتعلق بالطلاق، ما يتعلق بالرجعة، ما يتعلق بالأمور التي تتعلق بالأحوال الشخصية الإسلام ينظر فيها. وأما ما يتعلق بإقامة الحدود، برد المظالم، بالقصاص وما إلى ذلك، الإسلام لا يصلح له الكلام. الإسلام هو الصالح، ومتى ما زال هذا الأمر أمر الإسلام، إذا قلص الإسلام وإذا حرم الإسلام وإذا بعد أبعد الإسلام عن هذه القضايا، ليظهرن الفساد في الأرض، في البر والبحر، بما كسبت أيدي الناس. كما أننا قد علمنا ليلة البارحة أن هناك قواعد قعدها الإسلام، هذه القواعد منها أن البينة على المدعي، وأن اليمين على من أنكر. إذا ترافع شخصان إلى الوالي، إلى السلطان، إلى القاضي، فإن البينة على من ادعى، ادعى زيد أن له على عمرو 1000 ريال، 10,000، 100,000، المدعي مطالب بالبينة. البينة شهود عدل، شاهدان فأكثر، ويكتفى بشاهدين عدلين. العدالة أن يكون مسلم عاقل بعيد عما حرم الله، ممتثل لما أمر الله تعالى به، لا يرتكب سفاسف الأمور، هذا من شروط العدالة. إذا كان مرتكبا للفواحش، للمنكرات، لا تقبل شهادته. إذا كان محلا بالأوامر، لا تقبل شهادته. إذا كان مرتكبا لسفاسف الأمور، الأمور الساخطة التي لا يقوم بها العدل، وهذا يكون بالعرف على حسب عرف البلد، فإذا كان من عرف البلد مثلا أن العدل لا يأكل وهو يمشي في الأسواق، إذا كانت البلاد تعتبر أن هذا من العدالة والعرف في هذه البلاد مثلا أن من يأكل في الطريق لا يعتبر عدل، فإن هذا القيد وهذا الشرط يطبق. مثلا أنا أعرف أن قبل 40 عام أو 30 عام في هذه البلاد لا تقبل شهادة من يأكل في الأسواق، لا تقبل شهادة من يمشي حافيا، لا تقبل شهادة من يمشي عاري الرأس، عاري الرأس لا تقبل شهادته. لكن اختلف الوضع، اختلف الأمر. اليوم إذا مشى عاري الرأس لا يعتبر شيء، حافي لا يعتبر شيء، يأكل في المطاعم في الأسواق لا يعتبر شيء. فإن العبرة بالعرف. على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر: كنا نأكل ونحن نمشي في الأسواق. ما كان يعتبر هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مخلا بالمروءة. المشي حافيا ما كان معتبرا مخلا بالمروءة. المشي عاريا الرأس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعتبر مخلا بالمروءة. لكن عندما تغيرت الأوضاع وصار في عرف البلد في ذلك الوقت أن هذه الأمور تعتبر من السفاسف ومما لا ينبغي للعدل أن يتحلى بها، عندما يأتي إلى الوالي إلى السلطان إلى القاضي إذا قدح المدعى عليه وقال هذا ممن لا تقبل شهادته، لما؟ قال لأنه يمشي حافيا، يمشي وهو يأكل في السوق، يمشي وهو عاري الرأس، لا تعتبر الشهادة في ذلك الوقت. لكن عندما تغير الوضع لا يعتبر هذا مما ترد به الشهادة. وأريد أن أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده، إن المجتمع المدني قبل هذا الجيل والله خير من هذا الجيل، أدبا، سمتا، خلقا، مروءة، شهامة، كرامة، نخوة، عطف، رحمة، إنسانية، وحدث ولا حرج. والله الذي لا إله إلا هو، لقد أخبرنا الثقات أن الرجل إذا دعي وهو في داره وهو في بيته يستحي أن ينزل وعليه ثوب قصير ورأسه عار حاسر، يرى أن هذا مما يخل بالمروءة. لا ينزل من بيته أمام رجل لامرأة عليه قميص إلى ركبته وعليه سروال إزار، لا ينزل بالقميص أمام رجل، يعتبر أن هذا عار، والمجتمع يرون هذا الأمر في ذلك الوقت عار، حتى يقال إن فلانا لا يستحي. لما؟ لأنه نزل أمام الناس عاري الرأس وعليه قميص وسروال. واليوم انظروا ماذا في المجتمع، ينزل وسرواله إلى ركبته إلى نصف فخذه وعليه الفنيل الحمالي ويتسكع بين الحوائط بين النساء، والنساء يرينه وهو على هذا الحال حاسر الرأس، لا يعتبر هذا مما يخل بالمروءة، لا يعتبر أن هذا مما يخل بالمروءة، وهو مما يخل بالمروءة يأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي وعليه فنيل حمالي ورأسه عاري، عاري، الساعد واضح، الإبط واضح، الصدر واضح، الظهر واضح، يقول يصلي، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. على كل حال لا يأتي زمان إلا والذي بعده خير منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده خير منه. وقد قلت لك قبل 40 عام على أكثر تقدير، 30 عام، أن من أتى إلى القضاء ومثل أمام القاضي وقال المدعي هذا ترد شهادته، لما ترد شهادته؟ قال لأنه يأكل في الأسواق، ترد الشهادة ولا تقبل شهادة. يعرف هذا من عاش في هذه البلاد قبل 40 عام أو 30 عام. لهذا تعتبر هذه المسائل على حسب العرف، فإذا كان عرف البلد يعتبر أن هذا مما يخل بالمروءة فالشهادة ترد، لأنه لا بد أن يكون الشاهد عدلا مسلما عاقلا بالغا مرتكبا قائما بأوامر الله منتهيا عما حرم الله مبتعدا عن كل ما يخل بالمروءة، تقبل شهادته. وشهادة وإذا أتي ببينة شاهدين قبل الأمر وحكم على المدعى عليه، أنا لي عليه 1000، لي عليه 100,000، هات البينة. البينة على المدعي، البينة شهادة رجلين مسلمين عاقلين بالغين ممتثلين لأوامر الله منتهيين عما نهى الله مبتعدين عما يخل بالمروءة ويقدح فيها. ما وجد ما يقدح قبلت الشهادة وقضي حكم على المدعى عليه بدفع 1000، 100,000 أكثر أو أقل. لم توجد بينة، المدعي لا بينة له، وقد ادعى بأن له على زيد 1000، 100,000، ادعى بأن هذه الدار له، لا بينة له، يتوجه إلى المدعى عليه، يا مدعى عليه تتوجه إليك اليمين وأنت منكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا حلف المدعى عليه بأن زيدا لا حق له عندي، عند ذلك برئت ذمته ولا يكلف بالأمر. إن حلف صادقا أو حلف كاذبا، والله يعلم أنه كاذب، نحن ليس لنا إلا الظاهر، توجه اليمين إليه. فإذا حلف وهو صادق كان بها ونعمة، حلف وهو كاذب لينتقمن الله منه، لينتقمن الله منه. وللإمام أن يغلظ اليمين، ومن تغليظ اليمين أنه يحلف ويقول والله ليس له علي. قالوا لا يقول والله الذي لا إله إلا هو، إذا قال والله الذي لا إله إلا هو يعتبر هذا صفة لله تعالى، يصف الله ويأتي بهذه العبارة ليرحمه الله ولئلا يعجل له العقوبة. والله هو الذي لا إله إلا هو ولا شك، ولكن هذا الأسلوب عند الإمام مالك وجماعة من أهل العلم، يقول والله، ولا يأتي بالذي والله الذي رفع السماء وبسط الأرض، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي خلقني، والله، يصف الله ليرحمه الله. قالوا لا، وإنما يجزم ويقول والله ليس له كذا. وللإمام أن يغلظ اليمين، وتغليظ اليمين تارة يكون بأن يؤتى به إلى المسجد ويحلف، وليكن بعد العصر، وليكن عند منبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من تغليظ اليمين أيضا. فإذا حلف ويجوز أن يؤتى بالمصحف بكلام الله ويضع يده على كلام الله، والله إني صادق، والله ليس له علي شيء، والله ما أخذت منه كذا، وما إلى ذلك. فإذا حلف زال الأمر عنه ولا يطالب بشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هناك أمر آخر، قد تكون للمدعي بينة ولكنها بينة ناقصة، لا يجد شاهدي عدل، وإنما معه شاهد واحد، ماذا يفعل؟ أتوجه اليمين إلى المدعى عليه والمدعي ليس له إلا شاهد واحد ادعى بأن له على فلان 1000 أكثر أقل، هات البينة، ما وجد إلا بينة واحدة، هل توجه اليمين إلى المدعى عليه المنكر؟ لا، القضاء في هذا الأمر بما قضى به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقضاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، أعني إذا لم يجد المدعي إلا شاهدا واحد فإنها تعتبر شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي. قلت: إن ترى مني كيت وكيت، أنا أقرضت هذا المال، أيها المدعي هات البينة. ما هي البينة؟ البينة شاهد عدل، لا يوجد لدي إلا شاهد واحد ولم أجد شاهدا آخر، الشاهد الآخر إما أنه سافر أو مات أو ما إلى ذلك. كيف يكون القضاء في هذا الأمر؟ القضاء في هذا الأمر ما روى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى حكم بيمين وشاهد، أيها المدعي تقبل البينة الواحدة الشاهد الواحد مع يمينك، أقسم وأقول والله إنني بعت الدار ولي عليه 1000 ولي عليه 100 ألف، شهد لي شاهد واحد مع يميني فأستحق ما ادعيته، ما وجد شاهدا لا توجه اليمين إلى المدعي أول الأمر، وإنما توجه اليمين إلى المدعى عليه، أنت قد ادعيت بأن لك عليه 100 ألف، هات البينة، لا بينة عندي، اليمين توجه إلى المدعى عليه فيحلف بالله أنه ليس له عليه شيء فتبرأ ذمته. نكل المدعى عليه، نكل بمعنى امتنع وقال أنا لا أحلف، المدعي ليست له بينة ولا رجل واحد، وجهت اليمين إلى المدعى عليه لأن النبي قال واليمين على من أنكر، المدعى عليه نكل وقال لا أحلف، توجه اليمين إلى المدعي فيعتبر نكون المدعى عليه شاهد ويأتي باليمين فيحلف اليمين المدعي، فإذا حلف مع نكون المدعى عليه يستحق الحق. قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، روى ذلك ابن عباس وجابر وغيرهما، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، منهم الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل من الصحابة علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب وغيره، جملة كبيرة من أهل العلم قالوا بأنه يقضى باليمين مع الشاهد. ما معنى باليمين مع الشاهد يا إخوان؟ هذه قضايا لا يمر عليها إلا بعد أعوام طويلة، لهذا ينبغي لنا أن نتفهم أمثال هذه القضايا لنكون على بصيرة. معنى اليمين مع الشاهد أن المدعي ادعى شيئا وليس له إلا شاهد واحد، فإنه تقبل شهادة الواحد مع يمين المدعي لتكون شهادة الشاهد شهادة واليمين شهادة أخرى، فيستحق المدعي ما ادعاه وطالب به. هذا مذهب جماهير أهل العلم. وذهب الإمام أبو حنيفة وبعض من أهل العلم إلى أنه لا يقضى باليمين مع الشاهد، قالوا لأن الله تعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ولم يذكر الله تبارك وتعالى ما يتعلق بشهادة الرجل الواحد مع اليمين. قال الجمهور كلام الله لا يتعارض مع كلام رسول الله، القرآن دل على المطالبة بشاهدي عدل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله تبارك وتعالى بين بأنه إذا لم يوجد شاهد عدل وإنما وجد شاهد فإن الشاهد يعتبر مع يمين المدعي، والنبي هو المبين عن الله تبارك وتعالى. ولا ترد هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأريد منك أن تسمع ما قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في هذه القضية. قال الإمام النووي رحمة الله عليه فيه جواز القضاء بشاهد ويمين، واختلف العلماء في ذلك. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون أهل الكوفة والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك لا يحكم بشاهد ويمين، هؤلاء الجماعة قالوا لا يحكم بشاهد ويمين. وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر وعلي وعمر ابن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار، وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو والمغيرة بن شعبة. قال الحفاظ أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس الذي أورده الإمام مسلم في هذا الباب. وبهذا يتبين لنا أنه يقضى باليمين مع الشاهد، لا سيما وأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه قضى بذلك وأمر بذلك. وإليه ذهب أبو بكر عمر هذا الجيش العرمرة، هؤلاء علماء الأمصار قالوا بالجواز، ولا قول لأحد مع قول الله ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نعلم تماما ونوقن يقينا جازما أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه ورحمه قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضها على الكتاب والحديث المرتضى. وهذا حديث النبي المرتضى الصحيح يدل على القضاء باليمين مع الشاهد، وإذا وجد القول عن رسول الله فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. الأخ يسأل سؤال ويقول: الله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فكيف للقاضي أن يطلب من المدعي من يزكيه؟ الجواب: القاضي لا يطلب من المدعي من يزكيه، وإنما القاضي يطلب من الشاهدين، ويطلب من المدعي أن يأتي بمن يزكي شاهدين. القاضي لا يقول للمدعي زكي نفسك، لا، اختلط الأمر على الأخ، وإنما القاضي يطالب بتزكية الشاهدين، لأن القاضي لا يعلم الغيب، والقاضي لا يعلم الناس، والناس قد فسدت أحوالهم واختلفت أوضاعهم، فلا بد من المطالبة بشاهدين يشهدان أن هذا الرجل عدل ثقة مرضي. أتذهب أموال المسلمين ونحن نعلم أن من الناس من يشهد شهادة زور، فإذا لم يكن هذا عدلا كيف تعطى أموال الناس؟ ولهذا قرر أهل العلم أن التهمة تنفى. الولد لا يشهد لوالدي، الوالد لا يشهد لولدي، الرجل لا يشهد لزوجته، الزوجة لا تشهد لزوجها، لأن هذا مظنة وتهمة. فإذا جيء بشاهدين القاضي لا يعلمهما من هما، أعدلان أم ليس عدلين، يطالب المدعي بأن يأتي بمن يزكي الشاهدين. ومعنى قول الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ليس المقصد ما ذكر الأخ، وإنما المقصد والله أعلم أن لا أقول للناس أنا رجل صالح، أنا تقي، أنا ورع، أنا قوام لليل، والله ما أقوم ولا ركعة بالليل، أنا قوام لليل، أنا لا أنظر للحرمات. هذا ما عنى الله تعالى به بقوله ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله هو المطلع الذي لا تخفى عليه خافية. قد أدعي بأنني صالح والله يعلم ما أعمل في الباطن، قد أدعي أنني قوام لليل والناس يظنون أنني قوام لليل ويظنون أنني صادق، والله أعلم بماذا يجري مني عندما يغلق الدار، عندما يغلق الدار هناك أمور لا أعلمها إلا الله جل وعلا. أتوارى من الخلق؟ ولكن لا يتوارى العبد من الخالق، بل لا يتوارى العبد من جوارحه أعضائه التي ستشهد عليه يوم القيامة. ولذا قال الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل. المعنى أنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وحاسب الله الخلائق، ينكر المرء: أنا ما فعلت كذا، أنا ما شربت الخمر، أنا ما زنيت، أنا ما سرقت، أنا ما عملت كذا، وليس علي شاهد يا رب، من يشهد علي؟ فينطق الله الأعضاء: العين تقول نظرت، اليد تقول لمست، الرجل تقول مشيت، الفرج يقول أولجت. فينكر على أعضائه: أنا أدافع عنكن لئلا تعذبن في النار. فتقول الأعضاء: وما كنتم تستترون أو ملائكة الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم، بمعنى ما كنتم تتوارون عن أعضائكم عندما ترتكبون ما حرم الله تعالى، وإنما تستترون عن عيون الخلق، ولكن الأعضاء لا يمكن أن تتواروا عنها وأن تستتروا عنها، ولذا هي تشهد عليكم يوم القيامة. اللسان يقول نطقت، الأذن تقول سمعت، العين تقول نظرت، اليد تقول لمست. نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه قضية جديدة، وهي أنه يقضى باليمين مع الشاهد. إذا لم يكن للمدعي إلا شاهد واحد قبلت دعواه وسمعت شهادة الواحد، ووجهت يمين على المدعي، اقسم بالله أن لك كذا مع يمينك مع شاهدك، فإذا أقسم بالله استحق الحق. أمر آخر عقد له الإمام مسلم هذا الباب، فقال: باب بياني أن حكم الحاكم لا يغير الباطن، حكم الحاكم لا يغير الحق، الباطل لا يكون حقا بقضاء الحاكم. ادعيت دارا، ادعيت مالا، واتيت بشاهد يزور، فقضى لي القاضي وحكم لي الحاكم، فصارت الدار لي او صارت الارض لي، او وجب لي على المدعى علي الحق، وقبضت المال الدار الارض الشيء الذي ادعيته. في الباطن في علم الله الذي لا يخفى عليه شيء ان هذا القضاء انبنى على شهادة شاهدين، واذا بهما شاهدا زور، هل يجوز للمدعي الذي اخذ الارض اخذ الدار اخذ المال ان يعتبر حكم الحاكم محللا لما حرم الله جاعلا للباطل حق؟ الجواب لا، الحاكم انما يقضي بالظاهر، واذا قضى القاضي بالظاهر لا يجوز للمقضي له، لا يجوز للمحكوم له ان ياخذ الامر وهو يعلم انه مبطل، وهو يعلم ان الله تعالى مطلع، فان الله تعالى سيؤاخذه يوم القيامه اخذ عزيز مقتدر، وسيؤخذ للمظلوم يوم لا مال لا درهم لا دولار لا جنيهات، وإنما هي أعمال. المظلوم: يا ربي إن لي على هذا حق، خذه منه. ثبت الحق أن المرء ظالم، كيف يقضى ومما يأخذ؟ يأخذ من حسناته وهو مفتقر إليها، ليست له حسنات، أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم، يزاد الحمل حمل. ولهذا على المرء أن يتقي الله وليعلم أن الباطل لا يصير حقا بالقضاء، وأنه لو ترافع ودفع مالا لمحامي فصيح لسن بليغ استطاع المحامي أن يجعل الحق في صفه وهو يعلم أنه ظالم وقضي له بالأمر، فإن الأمر المقضي له، وإن هذا القضاء الذي قضي به، وإن الصك الذي خرج من القاضي ورفع إلى التمييز وصودق من التمييز لا يحل ما حرم الله ولا يحرم ما حل الله تبارك وتعالى. ولا أجعل الباطل حقا فإن الباطل زهوق وإن الباطل يعلمه الله. والله تعالى كل ذلك مسجل عنده في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقد أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب الحديث المشهور. هذا حديث مشهور يعلمه الصغير والكبير ممن يجلس في مجالس العلماء ويحضر مجالس العلم. الحديث حديث زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات أبوها أبو سلمة ضمهم النبي إليه، تزوج أم سلمة وضم إليه زينب وعمر ودرة، ضمهم إليه وتربت وترعرع زينب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. تروي عن أمها أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أفصح وأقوى وأبلغ وأقوى على إدلاء الحجة، فصيح لسن صاحب لسان يقلب الباطل حق بلذاقتي وبصاحتي وبلاغتي ياخذ بمسامع سامعي فيهم هيمن على المجلس ويبدل الوضع. يقول عليه الصلاة والسلام فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أفصح وأقوى إدلاء للحجج، والحال أن حجج واهية، فأقضي له على نحو مما أسمع وأعطيه الحق، أو أن له محام فصيح بليغ، أو أنه قد دفع رشوة للسلطان للقاضي للإمام للحاكم فحكم له وصار الحق في صفه، والحال أن الأمر عند الله بخلاف ذلك، فإذا قضي له وأخذ الحق هل يعفيه هذا عند الله يوم القيامة؟ هل هذا القضاء الباطل في الحقيقة والذي في ظاهره يدل على أن القاضي قضى وأن الصك سجل وأن الأمر رفع إلى هيئة التمييز وهيئة التمييز صادقت وعاد الحكم وأعطي الصك على أن الحق له وهو يعلم أنه ليس له حق، هل هذا يحل له الأمر؟ يقول عليه الصلاة والسلام فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، لأنني أحكم بالظاهر، أنا أطالب بالبينة، فإذا جاءت البينة والبينة في الواقع كاذبة والنبي لا يعلم أن هذا كاذب أو صادق والقضاة من باب أولى وأحرى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يبين الله تعالى له كذب إنسان، لكن الله تعالى جعل الأحكام بالظاهر. فإن عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه لما لاعن امرأته وقد اتهمها بالزنا فتلاعن في هذا المسجد وحلف الأيمان. حلف الرجل أيمان أربعة: أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أنه قد كذب عليها وما رآها تزني. ثم تقدمت وحلفت المرأة أربع أيمان: أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. انتهى القضاء، فرق بينهما. قال النبي: أبصروها، فإن جاءت به جعدا، إذا ولدت وجيء بالولد، وإذا بالولد قصير أحمش الساقين جعد الشعر، فهو لمن رميت به، فولدت على النعت المكروه، الولد قصير على الأوصاف المكروهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينها الأيمان، ما دامت أنها قد حلفت انتهى الأمر، وإلا لكان لي ولها شأن. بعدما حلفت لا يجوز أن يغير الحكم، لكن لو اعترفت وقالت بأنها زنت وهي في بيت العصمة وهي تحت زوج وهي قد تزوجت، الحكم القضاء أنها إذا كانت حاملا تنتظر وتنتظر حتى تضع الحمل. إذا وضعت الحمل تشك عليها ملابسها وتحفر لها حفيرة ويؤتى بالحجار وترمى وترمى بالحجار حتى تموت. رجم، كان الرجم في الإسلام، كان الرجم في اليهودية، كان الرجم في شرائع من قبلنا، أثبت الله تعالى الرجم في هذه الشريعة. والله الذي لا إله إلا هو لا يقلل من هذه الكبيرة، كبيرة الزنا، ولا يخفف من مصائبها إلا إقامة حدود الله على ما أنزل الله. بكر لم تتزوج، بكر لم يتزوج، زنى باعتراف بشهادة 100 جلدة، وتغريب عام، سجن عام، عام كامل زنى وقد سبق له أن تزوج، نسأل الله العافية والسلامة. اعترف قال إنه قد زنى، أغراه الشيطان إنه قد أولد، شهد عليه 4 شهود بأنه قد زنى، مسلم بالغ عاقل ثيب ليس ببكر. ما هو الحكم الذي أنزله الله من فوق 7 سماوات؟ الحكم لا يغرم بما، لا يسجن أعوام، وإنما القضاء قضاء الله، يؤتى به في يوم زينة، يوم عيد، يوم جمعة، يوم خروج الناس من المصلى، ويؤتى به ويرجم بالحجارة إلى أن يموت. والله هذا هو الفيصل، هذا هو الذي يخفف، هذا الذي يجعل أعضاء الناس ترتدع عما حرم الله. وأما إذا ألقي الحبل على الغارب يقع ما يقع، الرجل لا يأمن على بنته، لا يأمن على زوجه، لا يأمن في المجتمع، هذا يغري وهذا يزني وهذا يفعل، والقانون غير رادع، القانون مهلهل، القانون مهلهل، القانون هو الذي يدعو إلى البغى والزنا، وهو الذي يحرض إليه، وهو الذي يعد بيوت للزناد وأطباء للزناد. وفي هذه الأيام الله تعالى أبدى لنا عظات وعبر، أبدى لنا عبر وعظات، علنا ننتهي، علنا نتعظ. فشى هذا المرض الخبيث الذي يسمى مرض فقدان المناعة، والأطباء قرروا بأن غالب فقدان المناعة، معنى فقدان المناعة الدم الأحمر يصير أبيض، فلا يستفيد الدم الجسم من الدم، الدم تغير وتلوث. ما الذي لوثه؟ ما الذي غيره؟ قالوا غالب ما يغير العلاج في خروج المومسات الزنا، غالب ما يغير استعمال المخدرات، غالب ما يغير الإدمان على المسكرات. نسأل الله العافية والسلامة. من منا يريد أن يبتلى بهذا المرض؟ وكم ممن ابتلي بهذا المرض وظهر على الصحف والمجلات؟ وأشد ما يظهر هذا المرض الخبيث في البلاد المتحررة التي تعنى بالزنا وبالبغى وبالمسكرات والمخدرات وما إلى ذلك. فنسأل الله العافية والسلام. المقصود إن قضاء القاضي، إن حكم الحاكم لا يغير من الحقيقة شيء. الحق هو الحق عند الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني وهو كالحديث الأول، عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصومة، أصوات مرتفعة، يقال جلبة، جلبة أصوات خصوم، سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر. وفي هذا دلالة واضحة على أن النبي بشر من بني آدم، خلق من أب ومن أم، وهو من آدم وحواء، يعتريه ما يعتري البشر، يصيبه ما يصيب البشر. بعض الناس غلوا قالوا: ليس بشر، ليس بشر. ماذا؟ قالوا: من نور الله. قالوا: لا يتبول. قالوا: لا يتغور. قالوا: ليس له ظل. وكل هذه الأشياء والله لا تدل على محبة رسول الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم عظم بما عظمه الله تعالى به، كونه يتبول أو يتغور أو له ظل، هذا لا ينقص من مقداره شيء. إنه خليل الله، إنه حبيب الله، إنه أفضل رسل الله، إنه سيد الخلق،